بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن الانحرافات في السلوك والعبادة عن منهج السلف، وكل تكلمنا عن موضوع انحرافات أهل الكشف والإلهام والرؤى وأهل الوجد والذوق وابتداعاتهم في الدين، وما حصل من قولهم إنهم يرون النبي، إن بعضهم يقولون نرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويعتبرون المنامات تشريع ويأخذون منها أحكاما ومصادر لتصحيح الأحاديث وتضعيفها، وبعضهم يقول أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وأنه أمره بكذا ونهاه عن كذا، وبالتالي يبني عبادته على هذه الرؤية التي في اليقظة، وهذا طبعا كذب في كذب. تكلمنا عن موضوع ابتداع الأذكار وضرورة تلقي الذكر عن الشيخ المرشد وإلزام المريد بعدم تجاوز ما لقنه الشيخ إلى غيره وشروط التلقين عندهم، وكذلك ابتداع وتفصيل ثواب وأجور وفضائل لم ينزل الله بها من سلطان. وأيضا عرفنا بأن الأصل في العبادات المنع، ولا يجوز أن نعمل عبادة إلا بدليل. وتكلمنا عن ابتداع القوم في الأذكار والأوراد، وأن هذا وضع شيخ الطريقة، فكل الذين يتبعون الطريقة يواظبون على هذه الأذكار، والمسألة ترى ليست سهلة. يعني مثلا الطريقة التيجانية، مثلا كم مليون يدين بها؟ يعني هذه عشرات الملايين، أقل تقدير عشرات الملايين في أفريقيا وغيرها. فعندهم أذكار، التيجاني علمهم الذكر الفلاني أو اخترع لهم الذكر الفلاني، فهم يواظبون عليه يوميا، وأن له فضائل، بعضهم يقول هذا أفضل من القرآن، وينص بعضهم أنك ما تقرأ القرآن لئلا يصدك عن الذكر ويشوش عليك. وبعض أسماء هذه الأوراد، وكذلك الاجتماع والرقص على أذكار بدعية وتخصيص الأذكار بهيئات ما أنزل الله بها من سلطان. ومن الابتداعات أيضا الاحتفال بموالد أوليائهم، ويدعون في ذلك دعاوى كثيرة. وفي طبقات الشعراني كثير من هذه الأباطيل والضلالات، وهو يقول يعني أنه مثلا أحمد البدوي أمرني أن آتي مولده وأفعل كذا وكذا، وأن الشيخ الفلاني سلم أخرج لي يده من الضريح وقبض على يدي ونحو ذلك، مع أن بين مولد الشعراني بين الشعراني والبدوي 300 سنة. وتعال زورنا في بلدتنا طندة، وهي طنطة طبعا اليوم، حيث مسجد البدوي هناك، ونحن نطبخ لك ملوخية ضيافتك. وأنه فعلا سافر وحصل ووجد هذه الملوخية، ووجد هناك طبعا من يقول من الناس الكبار والصغار والذين جاءوا من بلاد الفرنج إلى لزيارة البدوي وحضور مولد البدوي هناك. وما يحدث فيه طبعا من الشركيات في قضية الاستغاثة بالبدوي من دون الله، وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من البدوي. وليست المسألة مجرد احتفال بمولد البدوي، بل إن بعضهم يعمل طقوسا من جنس الطواف بالقبر وحلق الشعر بعد الطواف والذبح للمقام هناك، والمسألة قد تصل إلى 3 مليون زائر يعني في ذلك المولد. واعتقاد استحباب الصلاة عند قبور الأولياء والصالحين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني للتعبد في بقع عندها لا تشد إلا إلى 3 مساجد. وكذلك يحصل التزام هؤلاء بقراءة أيضا سور من القرآن بأعداد معينة ما وردت في الشريعة، مثل قراءة سورة ياسين 40 مرة بقصد تفريج الكربة أو قضاء الحاجة. وبعضهم يعمل برامج علاجية في الرقية من هؤلاء، أيضا بتحديد أعداد ما وردت في الشريعة، مثلا فاتحة 100 مرة، آية الكرسي 50 مرة، آية كذا 30 مرة، وهكذا من البدع. نعرف مثلا الفاتحة 7 وردت، المعوذات 3 وردت، وننزل من القرآن ما هو شفاء، تقرأ من القرآن ما شئت. أما تحديد سور بأعداد ما وردت في الشريعة معناها أن هذا العدد له تأثير معين، له فضل معين، له خاصية معينة. طيب وأن من كيف نعرف ذلك؟ من غير الشرع كيف نعرف ذلك؟ ومن ضمن ضلالات القوم أنهم يقدسون مشايخهم وزعماءهم، واعتقادات هؤلاء بشيوخهم عجيبة، ويتداولون عبارات كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، لا تعترض فتنطرد، من قال لشيخه لما لم يفلح، ويعتقدون كمال شيخ الطريقة أو كمال شيوخهم، وينزهونهم عن النقائص، ويوجبون الطاعة المطلقة لهم، ما نحن نعلم أنه لا طاعة مطلقة إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينقلون في ذلك قصص، مثلا قال الشيخ للمريد الفلاني كل معنا يا فتى، قال أنا صائم، قال كل ولك أجر شهر فأبى، قال كل ولك أجر صوم سنة فأبى. يعني هذا الشيخ يوزع أجور من عنده. قال فلان دعوه، قال الشيخ دعوه سقط من عين الله. فيقول فأخذ بعد ذلك هذا الشاب في السرقة وقطعت يده، يعني وانتكس، وهو الانتكاس ما هو الانتكاس اللي عندهم. ويكذبون على شقيق البلخي وأب فلان وعلى، وطبعا قصص لأبي يزيد البسطامي والجيلاني والرفاعي، وشيء قد يكون بعض هؤلاء من المشركين، يعني مثل البدوي وغيره، بل بعضهم قد يكون من المجاذيب. يعتبر الصوفيون أن الجذبة هذه حالة وصل إليها الشخص بعد عبادات كثيرة، وأن هذه ولاية، نوع من مرتبة من الولاية. ويعتقدون أن الشيخ واسطة بين العبد والرب، وأنه لابد لكل واحد يصير عنده شيخ بينه وبين الله، وأن الله لا يوصل إليه مباشرة إلا عن طريق مشايخ، وأن الشيخ هذا الذي يخرجه من الورطة. وطبعا لازم من توديع الشيخ قبل السفر السلام عليه، بعد إذا جاء بطقوس معينة، مثلا تخرج من عند الشيخ وظهرك ولا تلقي ظهرك، يعني لازم ترجع لورا، إذا أنت طالع من عند الشيخ ترجع لورا، ما تلقي ظهرك وتمشي. وأن الشيخ تجب استشارته، تجب يعني الاستخارة يقوم بها الشيخ بالنيابة عن الشخص، فيأتي إلى الشيخ ويقول استخر لي يا شيخ، أنا أريد أن أتزوج، استخر لي، أنا أريد أن أتاجر، استخر لي كذا. مع أن السنة الدين ورد أن صاحب الحاجة هو الذي يستخير، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقول كذا وكذا. ويقول بعضهم إن يعني هؤلاء المشايخ يعلمون الغيب، وحدثوا أن شخصا جاء إلى شيخي فقال أريد السفر للتجارة، ما رأيك يا شيخي؟ قال لا تسافر. قال أنا هذا السفر من ضروري بالنسبة لي. قال لا تسافر. قال لماذا؟ قال إذا سافرت سيخرج عليك لصوص ويقطعون الطريق ويقتلونك ويأخذون مالك. قال لكن السفر، أنا في حاجة للسفر. يقول فقال الشيخ أنت في حاجة؟ قال نعم. قال اذهب إلى الشيخ فلان الفلاني، شيخ يعني ذي درجة أعلى. فذهب إليه فقال إن شيخي فلان قد أرسلني إليك وأنا محتاج إلى السفر، وهو يقول لا تسافر لأنه في كشف، إن كشف له عن اللوح المحفوظ ورأى أني أنا إذا سافرت سأقتل ويؤخذ مالي. ولما قلت له أني محتاج إلى السفر قال إذن عليك بالشيخ فلان. قال يعني أنت محتاج إلى السفر ضروري؟ قال نعم. قال اذهب خلاص سافر. يقول فسافر ورجع وما صار شيء، وذهب إلى شيخي الأول فقال له أنا ذهبت لك الحمد لله على السلام. قال طيب ما حصل شيء؟ قال صح ما حصل. قال طيب أنت ما قلت لي إن إذا سافرت سيحدث كذا وكذا؟ قال بلى، لكن أنا ما أرسلتك على الشيخ فلان. قال طيب ليش؟ قال أنا حدي إن أطلع على اللوح المحفوظ بس ما أستطيع أن أغير فيه، هذاك يغير فيه، هذاك يمسح، فلذلك ما صار لك شيء. يعني وين رح خلص؟ يعني مثل ما قال البوصيري المشرك في قصيدته عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك، هذا من للتبعيض، من علومك علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله؟ فالآن هذا صار ما هو فقط الشيخ هذا أنه يعلم اللوح المحفوظ، يغير في اللوح المحفوظ. فانظر إلى أي درجة من الشرك وصل القوم، والكفر بالله، والتعدي على مقامات الألوهية. خلاص يعني ماذا بقي؟ ما هو فقط الآن يعني في خصائص يزعمون، يعني يزعمون خصائص الله عز وجل، الدخول في خصائص الله عز وجل. طبعا من بدعهم التواكل وترك الأسباب، فكثير منهم يقول نحن متوكلون على الله فلذلك لا نأخذ زادا ولا نحتاج، والله يطعمنا ويسقينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اعقلها وتوكل. قال يا رسول الله أعقل دابتي ولا أتوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل. قال ابن القيم رحمه الله: الفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به مع قيامي بالأسباب المأمور بها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس درعة، بل ظاهر يوم أحد بين درعين، واختفى في الغار ثلاثا، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. لاحظ كلام القيم: فكان متوكلا في السبب لا على السبب. أنت لما تتخذ سبب ما تجعل كل اعتمادك على السبب، الاعتماد على الله. هذا إذن التوكل في السبب لا على السبب. وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما، كتاب الروح لابن قيم. والعجيب أن هؤلاء يتسولون، يعني يسافر من غير زاد ويتسول في الطريق وفي البلد التي سافر إليها، ويقول الطوسي يعني من ضلالهم: الأكل بالسؤال أجمل من الأكل بالتقوى. يعني الآن يفلسفون قضية السؤال، الآن هذا من أحل الحلال، مع أن السؤال مذموم في الشرع، وبعض الناس إذا سأل بدون يعني حاجة يلقى الله وليس على وجه مزعة لحم، وليس في وجه مزعة لحم. عجبت لقوم شحذهم باسم دينهم، وكيف يسوغ الشحذ للرجل الشهمي، أتانا بها أبناء ساسان حرفة، ولم تك في أبناء يعرب من قدمي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، رواه البخاري. وهو عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن سلوكياتهم منحرفة اتخاذ بعضهم من الزهد طريقا للشهرة والرياء والعياذ بالله. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وابن الجوزي طبعا عاصر كثيرا من هؤلاء وكتب كتاب تلبيس إبليس وغيره عن هذا الموضوع، يقول: رأيت في زهاد زماننا، طبعا المدعين الزهد كذبا يعني من هؤلاء المنحرفين وليسوا الزهاد الحقيقيين، رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة ما كدت أقطع به على أنهم أهل رياء ونفاق. يعني لو واحد ما جاء وقبل يد الشيخ، أوه هذه كارثة عظيمة، وكيف يغضب الشيخ. وهذا النواميس اللي هو مثل القوانين، يعني أنه إذا جاء إذا أحد بالعام أخل بها يا غيرة الله الغضب. قال: ما كدت أقطع به على أنهم أهل رياء ونفاق. فترى أحدهم يلبس الثوب الذي يعني يرى بعين الزهد، ويأكل أطايب الطعام، ويتكبر على أبناء الجنس، ويصادق الأغنياء، ويباعد الفقراء، ويحب الخطاب بمولانا. عادي إذا ما قلت يا مولانا هذه مصيبة، إيش تنادي الشيخ باسمه ولا يا شيخ كذا يا شيخ، لا مولانا. قال: ويحب الخطاب بمولانا والمشي بجانبه، ويضيع الزمان في الهذيان، ويتقوت بخدمة الناس له والتسليم عليه. صيد الخاطر. ومن طريف قصص التواضع الكاذب ما روي عن محمد المخرمي قال: كنت في مجلس فشممت رائحة أنكرتها، فنظرت فإذا رجل قد لطخ شاربه بالنجاسة، فقلت: ما هذا؟ قال: تواضع لربي عز وجل. يعني شوفوا الطرق البدعية في التواضع مثلا. وهذا طبعا ذكره في أخبار الحمقى والمغفلين، قال: هذا الخبر أحرى أن يجعل في هذا الكتاب. والزهد الحقيقي هو ترك المحرمات كما قال الإمام الزهري رحمه الله من أئمة السلف. الزهد الحقيقي ترك المحرمات. قالوا للزهري رحمه الله: ما الزهد؟ قال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يمنع الحلال شكره. فمعناه أن الزهد الصبر عن الحرام، يعني عدم ارتكاب الحرام، والشكر على الحلال والاعتراف لله به واستعمال النعمة في الطاعة. وقال يونس بن ميسرة: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء. الزهد بن العربي. كانت هذه أيها الإخوة الماحة عن موضوع الانحرافات في السلوك والزهد والتعبدات، وهي من المجانبات لمنهج السلف والمخالفات لمنهج السلف والانحرافات عن منهج السلف. وموضوعنا حماية منهج السلف، ونتكلم عن الانحرافات وموقف الشرعي منها. الآن سننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات، موضوع مهم للغاية، موضوع علمي منهجي، في أيضا غلو وتفريط وإفراط وأنواع من الانحرافات حصلت. فالموضوع هذا يحتاجه طلبة العلم جدا، ويحتاج العامي قدرا منه أيضا. فهذا الموضوع هو المنهج، موقف المنهج السلفي من التمذهب، يعني اتخاذ مذهب من المذاهب، الشافعي، مالكي، حنفي، حنبلي مثلا. ما هو الموقف الصحيح من هذا؟ هل التمذهب يخالف منهج السلف؟ هل يوافق منهج السلف؟ هل هناك ضوابط في الموضوع؟ ما هو الموقف من هذا الأمر؟ من المعلوم أن الحجة في دين الله هي القرآن والسنة، وما أخذ منهما وبني عليهما كالإجماع والقياس. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما من أحد يجب اتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول شيخ الإسلام: اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أخذها شيخ الإسلام رحمه الله من الأئمة قبله كمالك والشافعي وغيرهم. ليس كل أحد يستطيع استنباط الأحكام، لأن ذلك يحتاج إلى علم وملكة قوية وآلات، منها لغة العرب، أصول الفقه، مصطلح الحديث وغير ذلك. وهذه لا تتوفر إلا عند العلماء المجتهدين الذين درسوا القرآن والسنة وأفنوا أعمارهم في ذلك، فاستنبطوا الأحكام وتلقوا قبل ذلك آلات وأدوات الاجتهاد عن شيوخهم، وتربوا معهم سنوات طويلة، يجلسون عند العالم فيعرفون كيف يستنبط. وصنفت في هذا المصنفات، والعامة وطلبة العلم يسعهم اتباع العلماء وتقليد العلماء على اختلاف الدرجات. من هنا نشأ موضوع التمذهب أو اتباع المذاهب الفقهية، وخصوصا ما اشتهر منها كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وطبعا ليس هؤلاء فقط العلماء، بل كان لبعض العلماء أتباع وطلاب لكن ما قاموا بهم، يعني مثلا الليث ابن سعد مثلا، سفيان الثوري مثلا، الأوزاعي مثلا، يعني في أئمة علماء رتبهم لا تقل عن رتب الأربعة وقد تفوق بعض الأربعة، لكن قدر الله أن طلابهم لم يقوموا بهم ولم يكتبوا مسائلهم يحرصوا عليها وتؤلف فيها المؤلفات وتنصرف همم من طلاب العلم والعلماء بعد ذلك لتنقيح وتحقيق هذه المسائل والتفريع عليها فتكون يعني كتب المذاهب. فاشتهر هؤلاء الأئمة بقدر من الله سبحانه وتعالى، أمر يريد الله لحكمة أن يشتهر هؤلاء الأربعة، ولكن ليس هؤلاء كل العلماء، وهؤلاء الأربعة أصلا لهم علماء أخذوا عنهم ومنهم. موضوع التمذهب والمذهبية، التمذهب بأحد المذاهب الأربعة مثلا، الناس فيه بين طرفان ووسط، تعصب للمذاهب هذا طرف، المعاداة لها طرف آخر، هذا غلو هذا جفاء. وقديما قالوا كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ويجب أن نعتقد ابتداء بأن السلفية لا تعادي المذهبية معاداة مطلقة، لأن المذهبية الأخذ عن العلماء هؤلاء الأربعة مثلا، ومنهج السلف يقضي بالأخذ عن العلماء، فليس هناك عداوة بين المنهج السلفي وبين التمذهب، إن واحد يدرس العلم أو الفقه على مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب أحمد، لا يمكن أن يكون هناك عداوة بين المنهج السلفي وبين اتباع مذهب من المذاهب أو التفقه على مذهب من المذاهب أو استفتاء علماء مذهب من المذاهب. ليه؟ لأن المنهج السلفي مبني على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا، وهؤلاء العلماء وخبراء خبراء بشريعة الرحمن، والقرآن يحيل على أهل العلم، والعامة وطلبة العلم عيشهم على هؤلاء العلماء بعد الله عز وجل. نبدأ بتعريف التمذهب. المذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية. فإذا قيل مذهب مالك يعني الأحكام التي ذهب إليها مالك رحمه الله. التمذهب التزام غير العام مذهب مجتهد معين في الأصول والفروع أو في أحدهما، أو انتساب مجتهد إليه، لأن العامي لا يستطيع أن يتمذهب. الآن لو قلت لعامي امسك كتب الشافعية وامشي عليها واذهب خذ من علماء الشافعية بمعنى أن تدرس عليهم الفقه والمتون، ما يطيق. العامي خلاص حده أن يسأل عالما أيا كان مذهب هذا العالم، ما دام هو عالم، ما دام يصح أن يطلق عليه عالم. طيب قد يسأل العامي عالما شافعيا، وقد يسأل العامي عالما حنبليا، وقد يسأل الشافعي عالما حنفيا، وقد يسأل العامي عالما مالكيا، لا مانع لا مانع. وقد يسأل العامي عالما مجتهدا يعني لا يلتزم بمذهب معين، ما في مانع ما دام عالم ليس بجاهل، عالم. وطالب العلم أو يعني الذي العالم الذي يمكن أن يأخذ من كتب هذه المذاهب يدرسها ويتلمذ على مشايخها يقال عن فعله تمذهب، أن هذا الطالب العلم أو هذا العالم هو على مذهب الشافعي على مذهب مالك وهكذا. ما حكم التمذهب نفسه إذن؟ بعضهم أوجبه، قال منعا للفوضى، لو ما يعني لو ما اعتمدنا التمذهب وقررنا التمذهب فوضى، كل واحد يعني يذهب حسب ما يدله عليه عقله، ولا حسب ما يخطر بباله، ولا حسب، وبعدين كيف سيرجح؟ يعني هذا ما عنده، يعني ما عنده آلات، ما عنده قدرة. فإذا ما صار في مذهبية أو تمذهب ستكون هناك فوضى. طيب هذا طرف، طرف آخر قال التمذهب حرام. لماذا؟ قال الحجة الكتاب والسنة فقط. كيف توجب التمذهب؟ يعني أنا لابد أن أتبع مذهبا معينا وحرام أني ما أتبع ويجب علي أن أتبع، إذن أوجبتم علي اتباع شيء غير الكتاب والسنة. لكن العلماء المحققين رجحوا جواز التمذهب والتوسع فيه، فلا هو بالواجب ولا هو بالحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. فالاجتهاد جائز للقادر عليه الذي يملك مفاتيحه وعنده آلاته وتتوفر فيه شروطه، يجوز أن يجتهد ويرجح بين الأقوال ويفتي في النوازل، قد تأتي مسألة ما لها سابقة وينظر فيها ويفتي، مسألة ما هي موجودة في كتب المذاهب، جديدة الآن حصلت فينظر فيها. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ، بل هو بالإجماع أو كالإجماع لا محذور فيه، كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم أئمة بالإجماع. والناس في هذا الطرفان ووسط قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا، وهذا غلط يقول الشيخ، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى البحث. طيب يا جماعة، في مسائل ما هي موجودة في كتب المذاهب الآن، هذا التلقيح الصناعي يعني. وتستخرج البويضة وتلقح بحوين من الرجل وتنقسم كذا، وبعضهم يختار الأشياء الملقحات الذكرية وبعضهم يختار الأشياء الأنثوية وبعضهم كذا، وتسقط هذه وتبقى هذه وتزرع هذه، فما حكم زراعتها في امرأة أخرى ونفس المرأة ومرأة قضايا أشياء. الواقع انفتح على أمور كثيرة الآن يقول إيش حكم البيتكوين الآن، النقود الإلكترونية التي نشأت عبر الشبكة، غير هذه مرحلة ما بعد الفيزا وما بعد البطاقات الائتمانية، ما بعد البطاقات الائتمانية، هذه قضايا الآن تحتاج إلى اجتهاد ونظر، معاملات اقتصادية، قضايا طبية، مسائل. هذه إذا كان جمدنا على كتب المذاهب، من الذي سيستخرج لنا أحكامها؟ ويجب أن يكون في الأمة من يعرف حكمها ويبينه للناس، ما يجوز أن تطلع قضية يحتاجها المسلمون ولا يوجد من يفتين فيها، ما يجوز، تأثم الأمة. يقول الشيخ: والناس في هذا طرفان ووسط في التمذهب، قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا وهذا غلط، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى البحث، وقوم هم الوسط رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح بالدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به، فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفت فيه إلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا، ما في نص ولا ظاهر وكان لهم فيه كلام ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به، والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. طيب الآن إذا قلنا التمذهب صحيح وجائز، ما في مانع، طالب العلم يدرس الفقه على مذهب معين لا مانع، وحتى العالم لو قال عالم العلماء أنا سأفتي على مذهب أحمد، لو قال القاضي وأنا سأقضي على مذهب أحمد، ما أحد يمنعه ولا يحرم عليه. لكن لو وجدت مسألة في مذهب أحمد مخالفة للدليل، فيجب على هذا المتفقه على مذهب أحمد أو المفتي على مذهب أحمد أو القاضي على مذهب أحمد أن يترك المذهب في هذه الجزئية ويتبع الدليل. طبعا مثل العامي لا يستطيع أن يعرف هذه المسألة المذهب فيها خالف الدليل ولا لا، من الذي يعرف هذا؟ هذا صاحب علم. طيب ما هي ضوابط التمذهب بعد ما قررنا أن التمذهب صحيح ولا بأس به لكن بدون إفراط ولا تفريط؟ طيب ما هي الضوابط؟ هناك ضوابط عامة لجواز التمذهب والتقليد لصاحب المذهب، ومنها أولا أن المقلد لإمام أو عالم يجب عليه أن يوقن ويعتقد بأن متابعته لعالم ما أو لمذهب ما إنما لكون هذا العالم أو هذا المذهب هو الطريق بالنسبة إليه لمعرفة الحكم الشرعي، وليس لكون هذا العالم حجة في ذاته. ما في أحد حجة بذاته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وما في مصدر حجة بذاته لا كتاب مذهب ولا غيره إلا القرآن والسنة. قال الشاطبي رحمه الله: ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم. يعني أنا لما أتبع عالم من علماء أحمد، أبا حنيفة، مالك، الشافعي، ابن تيمية، ابن باز، أي عالم من العلماء، يجب أن أعتقد أنني لا أتبعه إلا لأنه هو طريقي لمعرفة الحكم الشرعي، لا لأنه معصوم وكل ما يقول حق. وهذه من الفروق الأساسية بين أهل السنة والرافضة، لأن الرافضة يعتقدون بوجود 12 إماما معصوما لا يقولون إلا الحق ولا يخرجون عن الحق. ولذلك صار عند الرافضة لما 12 هؤلاء كلامهم تشريع مثل الكتاب والسنة، بل عندهم أن كلام الأئمة 12 ينسخ الكتاب والسنة وأعلى من الكتاب والسنة. أما أهل السنة لا يمكن أن يعتقدوا بأن عالم من العلماء حجة مثل الكتاب والسنة وكلامه حق مثل الكتاب والسنة، أو أن عالم العلماء معصوم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن، هذا الغلو العظيم. قال الشاطبي: ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم لا من جهة كونه فلانا. وهذه الجملة أيضا لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا الاعتصام. ثانيا أن لا يصر المقلد على تقليد من تبين له خطأه. أنا قلدت عالما ثم تبين لي من كلام العلماء الآخرين أن كلام هذا العالم خطأ في هذه المسألة، فيجب علي وأنا المقلد لهذا العالم أن أنتهي عن تقليده في هذه الجزئية وفي هذه المسألة وأن أتبع الحق. فعلى المقلد إذا بان له خطأ من يقلده أو خطأ متبوعه أن يقلع من ساعته ويتبع الصواب. كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: لا يمنعنك قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشدك فهديت لرشده أن تنقضه. لا يمنعنك أنك من أول قضيت ثم تبين لك خلاف القضاء الأول أن تنقض القضاء الأول. قال: فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. شرح السنة للبغوي. ثلاثة: لا يلزم شرعا الشخص أن يتقيد بمذهب ما، ولكن يلزمه الرجوع إلى أهل العلم، ولا يمنع من التقيد بمذهب إذا أرد. وعلى هذا يجوز له أن يستمر في تقليده ويجوز أن ينتقل إلى غيره، إذا كان قصده في الانتقال دينيا، يعني لا مانع أن يختار الشخص تقليد أبي حنيفة ثم ينتقل إلى مذهب الشافعي لسبب ديني، كأن يعني لا يوجد في بلده من يدرسه مذهب أبي حنيفة ويوجد من يدرسه مذهب الشافعي، كأن يرى أن مذهب الشافعي مثلا أكثر عناية بالدليل، أو مثلا كتب المذهب مخدومة أكثر، فرضنا سبب ديني. أما يعني مثل نضرب مثال يعني بما أخبرني به أحدهم، قال أنا حنفي على مذهب أبي حنيفة، تزوجت امرأة شافعية على مذهب الشافعي، صارت شغلة، كل ما اقترف منها بعد عني، أنا متوضية بأصلي، لأن في مذهب الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء، شهوة بدون شهوة مطلقا. مذهب أبي حنيفة يختلف، فقالت صارت شغلة فأجبرتها أن تتبع مذهب أبي حنيفة، هذا ما هو سبب. يعني هذه صارت المسألة الآن يعني على حسب المصلحة الشخصية، الهوى كذا، فهل هذا سبب أنه يوجب عليها ويجبرها على اتباعنا؟ أو مثلا أنا أبوك مالكي تطلع أنت حنبلي؟ والله يا فضيحتا، هل حين تحول فورا مالكي فورا؟ هل هذا سبب شرعي يخلي الولد يحول مالكي لأن أباه مالكي مثلا؟ هذا ليس بسبب شرعي. وهكذا من الأسباب. ما يجوز مثلا يخرج يعني واحد يقول أنا ألزمكم جميعا بالمذهب الفلاني، لماذا؟ فيأتيهم بسبب ليس سببا شرعيا، وبناء عليه فإن الانتقال مذهب إلى مذهب صحيح إذا كان لسبب شرعي، غير صحيح إذا كان اتباعا للهوى أو لسبب غير شرعي. طيب، ما هو الفرق بين التمذهب والتقليد؟ التقليد قبول قول الغير بلا حجة، هذا التقليد، قبول قول الغير بلا دليل ولا حجة. طيب، هل التقليد حرام؟ سؤال أنا أسألكم، هل التقليد حرام؟ ها؟ لا. طيب يعني مثل من؟ العامي لو سأل العالم فقال له لا يجوز أو قال له يجوز فقلده، هل تقليد العامي للعالم صحيح أو يجب أن يسأل العالم عن دليله وصحة الدليل ومأخذ الحكم من الدليل وطريقة الاستنباط منه ووجه ترجيح هذا القول على بقية الأقوال في المسألة؟ العامي لا يطيق هذا، ولذلك يكفي العامي أن يسأل العالم إيش حكم كذا فيقول له الحكم فيتبعه، فيكون اتباع له تقليدا. فإذا التقليد قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. فإذا كان الغير هذا عالم والسائل هذا عامي فهذا تقليد صحيح شرعا، لأنه لا يسع العام أكثر من هذا. أنت لا تتكلم عن طالب علم ومتفقه ومطلع فهو يسأل العالم ويقول له وما هو الدليل على قولك حفظك الله وبما رجحتم هذا القول على بقية الأقوال نفع الله بكم، لأن بعض الذين يزعمون أنهم طلبة علم من يعني قلة الأدب وما في بعدها شيخ لا، وأحيانا فلان كذا. الحكم ايش دليلك؟ ايش دليلك؟ اتق الله تقول دون دليل؟ ايش دليلك؟ ويكون اصلا الشيخ هو الان سكت لكي يفكر كيف يفهمه. فاذا قبول قول العالم بدون معرفة دليله وحجته، لأنه قد تكون حجة قياس، يعني حين يكون مسألة ما يكون فيها دليل مباشر، قد تكون قياسا، اتباع أو قبول قول العالم بدون معرفة دليله تقليد يصح للعام، وهذا هو الذي يناسب حاله، وهذا هو يعني بالنسبة للعامي العمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب هذا التقليد، طيب ما هو التمذهب؟ التزام طالب العلم مذهبا معينا من مذاهب الأئمة المجتهدين كوسيلة لطلب العلم، يتدرج بواسطتها في العلم، ويستطيع بعد ذلك تخريج فروع المسائل على أصول هذا المذهب، لأن المذاهب خدمت ولها كتب، وفي كتب في أصول المذهب وفروع المذهب وتخريج الفروع على الأصول. فهو وإن كان اتباعا لإمام المذهب لكن فيه معرفة الأدلة وأوجه الدلالة والترجيح بينها، وهكذا يترقى طالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ في مذهبان، أحدهما لا يلزمه، وهذا هو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، لأن المذهب، شوف كلام القيم هذه عبارة مهمة، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع من النظر والاستدلال. كيف يطيق الآن الدخول في كتب المذهب إذا ما عنده نوع من النظر والاستدلال؟ كيف؟ أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصل كذلك بمجرد القول، يعني ما يصير شافعي بمجرد الادعاء، ولا يصير حنبلي بمجرد الادعاء، ما يصير عنفي بمجرد الادعاء، ولا مالكي. كما لو قال أنا فقيه أو نحوي لم يصر كذلك بمجرد قوله إعلام الموقعين. طيب ما حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ قال الزناتي رحمه الله: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: أولا أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود. وشرح هذا أنه في بعض المذاهب لا توجب الشهود، ممكن توجب الإعلان بس لا توجب الشهود، وبعض المذاهب لا توجب الصداق المهر، يجوز عقد الزواج بغير صداق، وبعض المذاهب كما في مذهب أبي حنيفة لا توجب الولي، وبعضهم مثلا في الثيب لا يوجبه في الثيب، في تفاصيل. لكن الذي لا ما هو ليس شرطا أو بالضرورة أن الذي لا يوجب الولي لا يوجب الصداق، والذي لا يوجب الصداق لا يوجب الشهود، والذي لا. فإذا واحد لفقها وراح تزوج بغير ولي ولا صداق ولا شهود وقال أنا متبع للمذاهب، فإن زواجي بغير ولي موجود في مذهب أبي حنيفة، وإن زواجي بغير صداق موجود في مذهب فلان، وإن زواجي بغير شهود موجود في مذهب فلان. فقال الشيخ: يجوز الانتقال بثلاثة شروط: أن لا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع، لأن الزواج بدون ولي ولا شهود ولا صداق حرام باطل بالإجماع، وما في أحد من أئمة المذاهب المعتبرين قال به. قال: فإن كل عالم يقول ببطلان النكاح في هذه الصورة المجموعة باء أو اثنين، أن يعتقد في من يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رميا في عماية، جيم أن لا يتتبع رخص المذاهب. إذن ما يجوز الانتقال تتبع للرخص، فيجي واحد مثلا في الحج يقول: أنا سأدخل، أنا سأخرج من عرفة قبل المغرب وممكن قبل الزوال، في مذهب ممكن يجد له مذهب، سأخرج من عرفة قبل المغرب وممكن قبل الزوال، وسوف لا أبيت بمزدلفة، لأن بعضهم يقول سنة، وسوف أكتفي بسعي واحد عن الحج والعمرة في التمتع، لأن هناك من قال بذلك، وسوف أترك كذا وسوف أرمي قبل الزوال لأن في مذهب يقول بذلك، ويلفق له حجة، حجة إكسبرس كذا، يعني هي تصلح هذه قهوة، حجة إكسبرس ملفقة من رخص المذاهب، يأخذ من هذا ويطلع له في الأخير كذا يشكل له. هذه الحجة ما تصح لا على مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا يعني لا تجوز، ولكن هو جمعها. ولذلك اعتبر العلماء أن تجميع الرخص زندقة، لأنه يعني في الأخير الفكرة هذه فكرة زنادقة، ما هي فكرة ناس يتدينون لله ويتعبدون له. فمن الذي اخترع الفكرة ومن دلهم عليها؟ فيها زندقة، يعني في حركة الزندقة تقف وراء بعض الأفكار التي أشيعت في الأمة، والزندقة الزنادقة ما هو عملهم؟ إثارة مثل هذه الاختراع، يعني مع الشياطين، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فيفبرك ويخرج فكرة نهايتها الانحلال من الدين في الأخير، يعني أنه خلاص يعني ما في ضوابط، ما في أحكام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ لأن الآن مسألة من أسباب النقاش فيها أنه كيف نمنع أنفسنا من اتباع الهوى؟ أنا كيف أمنع نفسي من اتباع الهوى إذا ما تمذهبت؟ لو تمذهبت خلصنا، أنا على مذهب مالك خلص، آخذ برخص مالك وألتزم بما أوجبه مالك، ما أخذ على كيفي بالتشاهي. فالذي يتبع مذهبا يلتزم به سيضبط له موضوع عدم دخول الهوى في القضية. أنا ماشي على مذهب أحمد، اللي قال جائز جائز واللي قال حرام حرام، ماشي على مذهب أحمد خلاص. إذن الذي يتتبع المذاهب للرخص هذا حرام. طيب الذي يلتزم مذهبا معينا لضبط القضية حتى ما يصير عنده هوى، هذا فعل صحيح لكن ما هو واجب، لأنه يجوز لصاحب العلم أن ينتقل، أن يعني يجتهد حتى ما نمنع أو ما نحجر على صاحب العلم ونقول إذا خرجت عن مذهب أنت آثم. لا، طيب هو قد يكون مجتهدا يستطيع أن يخرج ويجتهد هو ويرجح بين الأقوال بدون هوى، يرجح بين الأقوال بدون هوى، فلماذا نحجر عليه ونمنعه من الترجيح؟ ولذلك قلنا التمذهب يجوز ولا يجب، ولكن ما الذي لا يجوز؟ تتبع رخص المذاهب، أن الواحد يستفتي نفسه جاهل، هو يقول أنا إيش خلاص. وفي ناس الآن يستفتون جوجل، يعني ما عنده فيها أي شيء جوجل، واللي يطلع له جوجل، طب جوجل ممكن يطلع لك موقع رافضي، موقع أباضي، موقع مبتدعة، موقع جهل، يعني شبه أصحاب شبهات إلى آخره. ما تستطيع. طيب وإذا طلع لك موقع قال وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال وبعدين؟ والمشكلة أن ما يسمى بأسئلة جوجل أو إيش ويكيبيديا، إيش الشيء اللي فيها أنه في ناس كثيرين يحط مسألة ويحط، وفي كثيرين يحطوا إجابات، توضع مسألة وسؤال وكثيرين يحطوا إجابات وكله مقبول، يعني إسلامي علماني كافر مشرك موحد رافضي مبتدع سني عالم جاهل نص نص يضحك. الآن هذا أنت تفتح ماشي بالجوجل تقرأ، طيب في المسألة في عدة إجابات، واللي يجيب اللي يضع إجابة الآن قد يكون عالم قد يكون جاهل قد يكون سني قد يكون مبتدع قد يكون ملحد وقد يكون أي شيء، فكيف يجوز استفتاء جوجل؟ هذه مشكلة الآن. نعم قد يدلك على موقع جوجل، يدلك على موقع موثوق ينقل لك كلام العلماء مثلا، وفي مشكلة أخرى أن العامي قد يظن أن سؤاله هو هذا المذكور في الموقع حتى لو كان موقع موثوقا، بينما في الحقيقة في فرق بين سؤاله والسؤال الموجود في الموقع لم يدركه العامي لقصوره، ما أظن أنه هو وراح قال طيب خلاص أنا وجدت الجواب المسألة ومشيت. طيب يمكن ما هو هذه مسألتك، قد تكون ليست هذه مسألتك، لأن مو دائما مسائل كذا يعني حلفت وحنفت فما هي الكفارة، هذا مطابقة ستجده مطابقة، لكن جاء قال أنا مثلا قلت وبالأمانة فما هي الكفارة، طيب أنت الآن هل ينعقد يمينك أصلا؟ إذا واحد حلف بغير الله يمكن أصلا ما انعقدت يمينك أصلا، يمكن اللي يجب عليك التوبة من الحلف بغير الله وليس إخراج كفارة وإطعام 10 مساكين وإلى آخره. فالشاهد أن استفتاء الناس استفتاء الشبكة استفتاء محرك البحث وقراءة أسئلة ويكيبيديا وغيرها من الأشياء اللي فيها أسئلة وأجوبة لا تبرئ الذمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يجيبون ذلك. ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك فهذا مما يذم عليه. خذ مثال كان يحصل طبعا وقد يكون ما زال يحصل في بعض الأوقاف، أوقفت على أتباع مذهب معين، يعني مثلا أوقف مبنى أو إيرادات مبنى على الشافعية في البلد، وما شاء الله الوقف هذا كبير وإيراداته غلة كبيرة، وقال كل من يدرس مذهب الشافعي أو على يتمذهب على مذهب الشافعي ويدرس متونه في دروس الشافعية فله 10,000 شهريا. واحد كان يدرس على مذهب أبي حنيفة ويمكن يكون ماله راتب أصلا أو في وقف يدر على الأحناف لكن 2000، ونشأ في البلد وقف عظيم على الشافعية، فقال هذا أيوة أبغى أغير. الشافعي الله يرحمه كان وكالشافعي هذه الأئمة الأخيار الأبرار، ويلك من أول. فيقول شيخ الإسلام: ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه، يعني افترض مثلا رئيس القضاة مالكي، فقال أفضل خلاص، قال ما يعين قاضي إلا مالكي مثلا، وفي واحد حنبلي قال خلاص أصير مالكي. ليش؟ قال أبغى قاضي، ولا يمكن أصير قاضي ولي مكانة أو جاه أو إلا بأن غير المذهب، غير المذهب. فهذا لا يجوز، الاتباع الهوى واضح. قال فهذا مما يذم عليه. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، يعني جاء ابن طالب علم ودرس وعين قال والله المذهب الفلاني أنا وجدت أن يعني أن أدلته أو أنه يعتني بالأدلة أكثر، أو المذهب الفلاني رأيت أنهم يجمعون بين الدليل والفقه بشكل أكبر، نقول إذن هذا سبب ديني، انتقالك وجيه، ما هو سبب دنيوي ولا اتباع هوى، سبب ديني. قال وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني كأن يتبين له رجحان قول على قول، لأنه قد لا يكون ترك كلي ويتركه في جزئية من مذهب ويذهب إلى مذهب في جزئية معينة. قال فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل ولا يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله. مجموع الفتاوى. طيب، إذن عرفنا أن المنهج السلفي لا يتعارض مع التمذهب، وأن التمذهب بمذهب إمام من أئمة أهل السنة لا يتناقض مع منهج السلف، بل الانتساب إلى مذهب فقه ما والسير على أصوله في الاستنباط وما يقرره في الفروع هذا أمر صحيح. والدراسة المذهبية المرحلية على المتون الفقهية يعني لطالب العلم حتى يتطور مستواه ويرتقي قد يحتاج إلى التمذهب، لأن شوف المذاهب مثلا فيها كتب للمبتدئين وكتب للمتوسطين وكتب للمتقدمين، فإذا أراد طالب العلم أن يرتقي سيجد أحيانا أن الانضباط والارتقاء في حقه من الأفضل ومن المصلحة أن يتمذهب حتى يأخذ هذا الارتقاء من مرحلة إلى مرحلة ومن مرتبة إلى مرتبة. إذن نستطيع أن نخرج هنا بخلاصة مهمة، وهي أن التمذهب وسيلة لا غاية، التمذهب وسيلة لا غاية. قال العلامة الألباني رحمه الله إن الانتساب إلى أحد من الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمر لا بد منه شرعا وقدرا. يقول الشيخ ناصر فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا يتلقى بعضهم العلم عن بعض، ولكن الخلف إلا قليلا منهم خالف السلف حيث جعل الوسيلة غاية، فأوجب على كل مسلم مهما سما في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد الأئمة الأربعة أن يقلد واحدا منهم ولا يميل عنه إلى غيره. فأنكر الشيخ هذا لأنه في تحجير. والتمذهب بين الغلو والجفاء كما يعني هي عادة البشر يصير فيه دائما ثلاث مواقف طرفان وسط، ثلاثة مواقف طرفان وسط. فمن الناس من عنده غلو في التمذهب فيوجبه على كل الناس ويحرم الخروج عنه ولو إلى قول صحابي، حتى قال أحدهم من المتعصبة ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة. يا سبحان الله، ليه؟ طيب الصحابة أليسوا أعلم؟ فكيف تقول لا يجوز حتى لو مذهب صحابي إنك ما تتبعه؟ قال ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة، وليس اكتفى بذلك، قال والحديث الصحيح والآية. يعني ما يجوز تترك المذهب ولو لآية ولو لحديث ولو لقول الصحابي. قال: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. هذه طامة عظيمة أن نصل إلى مرحلة أن يكون الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. ومنهم من جعل اللامذهبية قنطرا الخروج من الإسلام، كما فعل الضال الكوثري. قال: هذا اللامذهبية هذه قنطرة اللادينية، يعني بدون مذاهب الناس ملاحدة، إذا مات مذهبوا على الإلحاد، أخرتها على الإلحاد. وزعم البوطي الهالك أن اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. أخطر بدعة؟ طبعا في بدع، في شرك، في أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. يعني خلاص ما عندك ناس، يعني الأمة ما عاد فيها أفذاذ ولا عباقرة ولا كبار من أهل العلم يجتهدون خارج المذاهب. ومنهم من يتهم الذي لا يتمذهب أنه عميل صهيوني، وأن الصهيونية تحرك هؤلاء. طيب، في المقابل من الناس من جفى عن التمذهب كل الجفاء، فحرم التمذهب وبدع التمذهب، وأي واحد يتبع مذهبا يقول له: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. وبعضهم يحرم النظر في كتب المذاهب ويقول: بس القرآن والسنة. يا أخي، هؤلاء لا يستطيعون الأخذ من الآية والحديث. أنت تقرأ الكتاب والسنة وتأخذ الكتاب والسنة، لكن من الذي يدلك على معنى الآية؟ من الذي يدلك على معنى الحديث؟ من الذي يأخذ الحكم من الآية والحديث؟ أليس العلماء الذين كتبوا في كتب المذاهب أو غيرها؟ وبعضهم يجعل الأخذ من كتب المذاهب كالأخذ من التوراة والإنجيل المحرفة، وبعضهم يصور كتب المذاهب إنها كتب سحر وشعوذة، ومنهم من يطالب بإحراق كتب المذاهب. ولذلك المسألة ليست هذا ولا هذا، فالتمذهب جائز وضروري لطالب العلم، ويضبط له أخذ الفقه والتدرج فيه ومعرفة أصول الشريعة والربط بين الأصول والفروع ومعرفة القواعد، ويحتاج إليه يعني صاحب العلم وصاحب الاجتهاد. وسوف نذكر مزيدا من الأمور المتعلقة بهذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الثبات على دينه حتى الممات، والاستمساك بالعروة الوثقى. وحسن الختام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.